فالتوبة. الخامسة عصرا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقرأ على حضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني يؤكد إغلاق الملفات الخلافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. طهران تطرد دبلوماسيين ألمانيين ردا على تدخل برلين في شؤون إيران الداخلية. واشتباكات عنيفة بمدينة أريحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم للدفاع الجوي في إيران العميد قادر رحمزاد صباح اليوم انتهاء مناورات المدافعون عن سماع الولاية 1401 للدفاع الجوي، والتي كانت قد بدأت يوم أمس الثلاثاء. وأضاف العميد رحمزاد أن هذه المناورات شهدت تمارين معقدة جدا تجري لأول مرة مثل الدفاع الجوي ليلا في ظل الحرب الإلكترونية الشاملة، وكذلك الهجوم على المنشآت النووية والحساسة من مختلف الجهات، وقد تم استهداف كافة الطائرات والأجسام الطائرة بالصواريخ وتم تدميرها بدقة. وتابع أن التواصل المستدام والمتعدد الحلقات أفشل الحرب السبرانية للعدو، وأصبحنا نتمتع طوال المناورات باتصالات آمنة ومستدامة ومتعددة الحلقات. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي اليوم أن مفتش الوكالة الدولية تأكدوا ضمن تقرير الحالي من أن نسبة التخصيب 60% وليس لدينا تخصيب بنسبة 84%. وفي تصريح له قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أننا أغلقنا الملفات الخلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن الوكالة الدولية نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران وأكدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في التقرير الأخير. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان كعناصر غير مرغوب فيها عقب الإجراءات التدخلية وغير المسؤولة للحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأشار كنعاني إلى استدعاء السفير الألماني من قبل المدير العام لشؤون غرب أوروبا في وزارة الخارجية وإبلاغه بالقرار المتخذ، مضيفا أن إيران ستقف بقوة بوجه الأطماع الغربية. هبت طائرة المساعدات الإنسانية 14 التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أهالي سوريا المنكوبة بالزلزال في مطار مدينة حلب شمال غرب سوريا وسلمت حمولتها للسلطات المعنية. وصرح سلمان نواب نوري القنصل الإيراني العام في حلب السورية أنه تم حتى الآن نقل أكثر من 400 طن من المساعدات الإنسانية من قبل إيران إلى 3 مطارات في سوريا عن طريق 14 طائرة سلمت للسلطات السورية، مضيفا أن هذه هي 8 طائرة مساعدات إيرانية لمنكوب الزلزال في مدينة حلب. شهد مخيم عقب جبر في أريحة جنوب الضفة المحتلة اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني التي تحاصر أحد المنازل. وحسب مصادر أعلام فلسطينية فإن 3 من أهالي المخيم أصيبوا برصاص الاحتلال، أحدهم بحالة خطرة، مشيرة إلى منع طواقم الإسعاف من معالجته قبل أن يتم اعتقاله. كما أقدم الصهاينة على اعتقال عدد من الأهالي بعد إغلاق مداخل المخيم الذي لا يزال يشهد اشتباكات مسلحة. وكان وحدات الكيان الغاصب نفذت عملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. اعتقلت السلطات السعودية 10 قضاة سابقين بتهمة الخيانة العظمى التي يعاقب عليها بالإعدام وفقا لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي. وجاءت الاعتقالات بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان في إطار أحكام قبضته على السلطة. المزيد بهذا الشأن استمع لما قاله عالم الدين المعارض من أهالي القطيف الشيخ حسن صالح.
هؤلاء القضاة يعني شيء طبيعي، من يعيش مع نظام آل سعود مع هذه العصابة يلقى هذا المصير. الحديث النبوي يقول من عذر لظالم سلطه الله عليه. هؤلاء كانوا عذروا للنظام السعودي جرامه بحق الشيعة في القطيف، يعني مئات من الشباب القطيف أعدموا وهناك العشرات أيضا ينتظروا حكم الإعدام بسبب هؤلاء القضاة، فقط لأن هؤلاء يختلفون معهم في المذهب، وغير أن الأحكام التعسفية بحق شباب القطيف. ولكن عندما وصل الأمر وطلب منهم أنهم يحكموا نفس الأحكام نفس الإعدامات على أبناء جلدتهم من فكر الوهابي، هنا توقفوا، هنا رفضوا. لذلك النظام السعودي تهم بهذه الخيانة، بخيانة أنه أنت يجب أن تنفذ أمر هذا ولي الأمر، ماذا يقول لك يجب أن تفعل. فهؤلاء القضاء لاقوا نفس المصير ونفس الكأس الذي أشربوه منه الآخرين. نظام السعودي يوجد فقط واحد هو يقرر في كل شيء، وهو محمد بن سلمان. يقرر في الدين، يقرر في الصلاة، يقرر حتى في أي شيء. يعني الآن وأنتم تسمعون كثير من دعوة بعض الوهابية الذين أتعبون بكلمة الدين والأمر المعروف، الآن لا أصبحت السعودية تستطيع أن تكون مركز للموبقات، يعني هي أصبح كل شيء مباح في السعودية. وقت الذي كان يمنع على المرأة سواقة السيارة، الآن الخمرة هناك، يعني الشيء الغريب الخمرة موجودة باسم خمرة إسلامي، يعني هذا المصطلح أول مرة نسمع، يعني الآن يباح لك ويسمح لك بدخول النساء أي بدون عقد أي مكان تريد، نساء على الشواطئ قريب هذا من مكة.
إلى العراق، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن العراق تجاوز أزمته السياسية وبات لاعبا إيجابيا في تسوية المشاكل الإقليمية. السوداني ولد استقبالي الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد أنطونيو غوتيريش اعتبر تلاحم العراقيين وإيمانهم بالتعايش السلمي عاملا مهما قادهم لدحر عصابات داعش الإرهابية. من جهته أعرب غوتيريش عن دعم المنظمة الأممية للحكومة العراقية في تجاوز التحديات التي تواجهها على كافة الصعود. وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قد استقبل الأمين العام للأمم المتحدة وبحث معه آليات ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد. قال بلينكين خلال زيارته لأوزبكستان اليوم فيما يتعلق بالمقترحات التي قدمتها الصين، هناك بعض العناصر الإيجابية بما في ذلك الأشياء التي كما قالت الصين نفسها عدة مرات في الماضي تشبه إلى حد بعيد مقترحات أوكرانيا نفسها. ونشر موقع وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الماضي بيانا من 12 نقطة بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ومن بين النقاط الرئيسية في هذا البيان ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف والدعوة لمنع المزيد من التصعيد. وبعيدا عن السياسة ومن أخبارنا العلمية، حيث كشفت دراسة جديدة عن أن عدم النوم لليلة واحدة فقط قد يزيد شيخوخة الدماغ بمقدار عام أو اثنين بين عشية وضحاها، وهو الأثر الذي يزول بعد ليلة يحصل فيها الإنسان على قسط كاف من الراحة. نهاية النشرة، تذكير من عناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد إغلاق الملفات الخلافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. طهران تطرد دبلوماسيين ألمانيين ردا على تدخل برلين في شؤون إيران الداخلية. واشتباكات عنيفة بمدينة أريحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، حيث نسلط الضوء من خلال هذا البرنامج على أهم الكتب الإسلامية. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج اخترنا لكم كتابا مهما يدور بحثه حول مناقب الإمام علي بن أبي طالب والأئمة الأطهار من ولده عليهم السلام، وعنوان هذا الكتاب 100 منقبة من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من ولده عليهم السلام. مؤلف هذا الكتاب هو أبو الحسن القمي المعروف بابن شاذان، وهو من أعلام القرن الرابع الهجري، وهو من أهالي الكوفة، وقد سكن مدينة قم المقدسة. وكتابه هذا 100 منقبة من مناقب أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام يحتوي على 100 حديث شريف حول فضائل وكرامات الأئمة الأطهار عليهم السلام، جمعها المؤلف من كتب أهل السنة. وقد تم تحقيق الكتاب بشكل فني وجميل، بحيث أرجعت هذه الأحاديث الواردة في هذا الكتاب إلى مصادرها التي ذكرت منها. وبغية التعرف على المزيد عن هذا الكتاب القيم، ندعوكم لسماع حوارنا مع الأستاذ علاء الحسون، والذي يأتيكم بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
أستاذ علاء، يعني للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ولأمة الأطهار من ولده مناقب كثيرة لا تعد ولا تحصى، وقد لا تجمع أيضا بين دفتي كتاب. ترى ما هو المعيار الذي اعتمد عليه ابن شاذان في كتابه 100 منقبة، ولماذا لم يذكر 101 أو أقل من هذا العدد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مؤلف هذا الكتاب هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي القمي المعروف بابن شاذان. في الواقع المعيار الذي اعتمد عليه هو جمع مناقب الإمام علي عليه السلام من كتب أهل السنة فقط. في خصوص ما تفضلتم به بأنه لماذا اكتفى في الاقتصار على هذا المقدار، هو ابن شاذان يذكر في مقدمة الكتاب أنه اعتمد الإيجاز وقصد الاختصار لئلا تمل النفوس، يعني أحب من باب التبرك أو من باب إلمام أبناء مجتمعه أو من يأتون من بعدهم أن يكون هنالك كتاب يحتوي ويتضمن على مناقب الإمام علي عليه السلام والأئمة الواردة من كتب أهل السنة، هذه نقطة مهمة، وأيضا تنير لهم الدرب وتقربهم إلى الأئمة عليهم السلام. لكن عموما إذا أحببنا أن ننظر إلى فضائل الأئمة بصورة شمولية، نجد أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هي الفضائل والمناقب المقتبسة والمستنبطة من سلوك وتصرفات ومواقف الأئمة المعصومين عليهم السلام. يعني من هذا المنطلق ينسب إلى الأئمة بعض الفضائل كالكرم، كالشجاعة، الحلم، العلم وغيرها من الفضائل من هذا المجال. وطبيعي يمكن التعرف على هذه الفضائل من مواقف الأئمة المذكورة في كتب التاريخ والسير. لكن هذا القسم من الفضائل لا يكشف حقيقة فضائل الأئمة المعصومين ولا يعكس مقامهم ومنزلتهم الحقيقية، لأن الأئمة عموما كانوا مضطهدين، يعني مشردين، عاشوا في ظل حكومات غصبت منهم الخلافة وضيقت عليهم الخناق ولم تفسح لهم مجال التحرك، وهذا ما أدى أن لا يتمكن الأئمة من العمل في الساحة الاجتماعية. كما ورد في الأحاديث الشريفة علم الأئمة في مستوى واحد، لكننا نجد بأن المعارف المنقولة عن الإمام الصادق أكثر جدا من المعارف المنقولة عن باقي الأئمة. سبب ذلك هو معروف أن الفرصة اللي توفرت للإمام الصادق في بث العلم لم تتوفر لباقي أئمة البيت. كذلك بالنسبة إلى شجاعة الإمام الحسين، الأئمة كلهم في الشجاعة سواء، ولكن الفرصة اللي توفرت للإمام الحسين لم تتوفر لباقي الأئمة. ومن هذا المنطلق فالفضائل المستنبطة من مواقف أهل البيت لا تعكس حقيقة مقامهم. القسم الثاني في الفضائل هي مقام أهل البيت الغيبي. هاي الفضائل في الواقع هي الفضائل التي تكشف لنا حقيقة ومقام ومنزلة أهل البيت. وبما أنه إحنا ليس لدينا قدرة للاتصال مع الغيب، فيكون المصدر الوحيد لمعرفة هذه الفضائل هو النبي والأئمة. ومن هذه الفضائل مثلا العصمة، يعني نحن لا نمتلك القدرة على معرفة مقام الإمام، العصمة وعلم الإمام. هذه الفضائل هي التي تكشف حقيقة ومقام ومنزلة الأئمة عليهم السلام.
طيب أستاذ علاء، يعني هل اهتم ابن شاذان ببيان الفضائل الغيبية للأئمة، أم اتسع البحث به إلى الفضائل المستنبطة من مواقفهم الظاهرية؟
ما قام به ابن شاذان هو في الواقع جمع الأحاديث الشريفة الواردة في كتب أهل السنة المرتبطة بفضائل أهل البيت عليهم السلام. هذه الأحاديث التي جمعها متضمنة لكلا القسمين، يعني هنا يأتي دور التحليل. ابن شاذان ذكر هذه الأحاديث، في هذه الأحاديث من الأحاديث التي تنقل مناقب أهل البيت المقتبسة من مواقفهم، وهنالك مواقف أهل البيت التي تشير إلى حجم عمق علاقة أهل البيت بالله، سبب اصطفائهم أو كيفية اتصالهم بعالم الغيب أيضا أشار إليها فضل بن شاذان في هذا المجال. هنا يأتي الدور في مرحلة لاحقة في مجال تحليل هذه، يعني كتاب ماءة منقبة ليس كتابا تحليليا. في مجال التحليل هنا تكمن المسألة الأساسية في كيفية التعامل مع هذه الأحاديث. لاحظ، نجد أنه البعض يؤكد فقط على جانب مثلا خلافة أهل البيت، يحاول بيان الفضائل الظاهرية وينطلق من هذه الفضائل لإثبات أحقية أئمة أهل البيت بالخلافة. هذه الطريقة نافعة للحوار ولكنها ليست كاملة. المسألة الأساسية في مسألة الإمامة هي مسألة الإمامة الإلهية، ليست مسألة الخلافة السياسية.
على عذرا، يعني هناك فاصل يجب أن نذهب فاصل ثم نعود مرة أخرى، يعني إذا أحببتم أن تتموا الحديث بعد الفاصل. مستمعين الأكارم، نأخذ فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا بكم مرة أخرى أستاذ علاء. أستاذ علاء، كنتم قبل الفاصل تتحدثون عن اهتمام ابن شاذان ببيان فضائل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم الغيبية والظاهرية، وكيف استطاع التنسيق بين هذين الأمرين. أرجو أن تتموا حديثكم.
أحسنتم. لاحظ، الإمام المسألة الأساسية عند أتباع أهل البيت هو صاحب المقامات والمنازل الرفيعة التي أهلته لكي يصطفيه الله، يشتبيه لمقام الإمامة. يعني المسألة ليست مسألة فقط النزاع حول مسألة الخلافة السياسية. الإمام اصطفاه الله ليكون حجة الله على الأرض، الحبل المتصل بين الأرض والسماء. المسألة الخلافية الأساسية بين المسلمين لا تكمن في مسألة من أحق بالخلافة السياسية بعد رسول الله فقط، لأنه أتباع مذهب أهل البيت يعتقدون بأن الخلافة السياسية هي جزء من وظائف من يصطفي الله. من خصائص الإمام كما جاءت ووردت في أحاديث أهل البيت أشار إليها ابن شاذان في كتاب مائة منقبة: الإمام حجة الله، هو باب الله، هو القائم بأمر الله، هو خليفة الله في أرضه، حجة الله على بريته، هو الوارث لعلم رسول الله. الإمام هو الذي من اقتدى به فقد اهتدى، ومن اقتدى بغيره ضل وغوى.
طيب أستاذ علاء، يعني هذه كل ما ذكرتم كان مثير ويصل إلى القلب قبل أن يصل إلى السماء، لكن هل هناك آثار تترتب على قراءة هذا الكتاب على القارئ؟
لا شك، لاحظ كل من يقرأ هذا الكتاب، كتاب مئة منقبة لفضل بن شاذان، يتعرف على فضائل أهل البيت، ينفتح لديه أفق واسع يكتشف من خلاله عظمة أهل البيت، وهذا ما يقربه لموالاة أئمة أهل البيت والالتحاق بسفينتهم والاهتداء بنورهم. شنو سبب الاهتمام بهذا المجال؟ لاحظ كما ذكر هو بن شاذان في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي: أنت إمام أمتي وخليفتي عليها بعدي، سعد من أطاعك وشقى من عصاك، وربح من تولاك وخسر من عاداك، وفاز من لزمك وخسر من فارقك، مثلك ومثل الأئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. كل هذا الاهتمام هو أن الامتداد الحقيقي الذي يعرفنا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعده هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. من الأحاديث الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن ربي أمرني أن أدلكم على سفينة نجاتكم وباب حطتكم، فمن أراد منكم النجاة بعدي والسلامة من الفتن المردية فليتمسك بعلي بن أبي طالب. من إيجابيات هذا الكتاب أنه حقق الكتاب المحقق، المحقق أورد كل مصادر أهل السنة وأيضا المصادر الشيعية لكل هذه الأحاديث التي جاءت في هذا المجال. هذه الأحاديث التي تكشف الحقيقة في هذا المجال التي تقربنا إلى النجاة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
أستاذ علاء، في هذا الكتاب طابع معين، يعني طابع هو ذكر فضائل آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ومحبتهم وبغض أعدائهم، ترى ما هو السبب في التأكيد على هذه الأحاديث؟
السبب لأن القلب هو مفتاح اندفاع الإنسان نحو الأشياء والأمور. المحبة بداية الاندفاع للانجذاب. إذا أحب الإنسان أهل البيت عليهم السلام، يعني ستدفع هذه المحبة إلى التقرب منهم. هذا التقرب يؤدي إلى التعرف عليهم بشكل أفضل. هذا ما يؤدي بالإنسان في نهاية المطاف إلى اتباعهم، اقتفاء آثارهم وهو المطلوب. يعني الهدف الأساسي الذي نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكد عليه في التأكيد على أهل البيت عليهم السلام، يعني ما هو السبب؟ عندما نلاحظ كتب الحديث نجد اهتمام واسع من رسول الله بأهل البيت عليهم السلام، بأئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا الاهتمام ليس مسألة اهتمام عاطفي، إنما التأكيد ينبئ بأن أئمة أهل البيت هم استمرار لحركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي مسألة اصطفاء، أن الله سبحانه وتعالى كما اصطفى آل إبراهيم وآل عمران اصطفى آل محمد ليكونوا هما الامتداد الحقيقي لرسالة رسول الله، وليكون حجة الله سبحانه وتعالى على الأرض.
أستاذ على أحسنتم، تبقى مسألة إذا تسمحون أن تذكروا لنا بعض أو جملة من الأحاديث التي أوردها ابن شاذان حول الفضائل الغيبية للأئمة.
لاحظ مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله من نور وجه علي بن أبي طالب 70,000 ملك يستغفرون له ولشيعته ولمحبيه إلى يوم القيامة. هذه الأمور نحن لا نكتشفها من مواقف الإمام علي. حديث آخر ورد عن الإمام علي عليه السلام: إن الملائكة لتتذاكر فضلي وذلك تسبيحها عند الله. حديث آخر عن رسول الله، هذه كلها موجودة في كتاب ابن شاذان والمحقق ذكر مصادرها من كتب أهل السنة. لاحظ قال رسول الله: ما بال أقوام ينكرون من له منزلة عند الله كمنزلتي ومقام كمقامي إلا النبوة. والحديث الأخير الذي أود أن أكتفي به، قال رسول الله: الأئمة حبل الله الممدود بينه وبين خلقه، من اعتصم بهم نجا ومن تخلف عنهم هوى. المسألة مسألة دين ومسألة معرفة حقيقة لا غير.
الأستاذ علاء الحسون، أتقدم لكم بالشكر الجزيل، ونسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بولاية علي وحب علي وأبناء علي في الدنيا، ومن المستفيدين من شفاعة محمد وآل محمد في الآخرة. شكرا جزيلا أستاذ علاء. مستمعين الأكارم، إلى حلقات أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
العارف سيد حيدر الآملي. إن التوحيد هو صيرورة شيئين شيئا واحدا، أو جعل وجودين وجودا واحدا، وليس هناك شيئان أو وجودان إلا الحق والخلق، أو الواجب والممكن. فكل من شاهد الحق مع الخلق والخلق مع الحق بغير احتجابه عن أحدهما بالآخر فهو موحد حقيقي، وكل من شاهد الحق بغير مشاهدة الخلق بل من حيث هو هو فهو موحد شاهد للذات فقط وليس بجامع، فالجامع هو الأكمل والأفضل، وهو الذي يجمع بين الحق والخلق والذات والصفات والأسماء والأفعال. ومن هذا سمي أهل الله وخاصته بسبب هذه المشاهدات بذوي العقل وذوي العين وذوي العقل والعين. وذو العقل هو الذي يرى الخلق ظاهرا والحق باطنا، فيكون الحق عنده مرآة للخلق لاحتجاب المرآة بصورة الظاهرة فيها احتجاب المطلق بالمقيد. وذو العين هو الذي يرى الحق ظاهرا والخلق باطنا، فيكون الخلق عنده مرآة للحق لظهور الحق عنده واختفاء الخلق فيه اختفاء المرآة بالصورة. وذو العقل والعين هو الذي يرى الحق في الخلق والخلق في الحق ولا يحتجب بأحدهما عن الآخر، بل يرى الوجود الواحد بعينه حقا من وجه وخلقا من وجه، فلا يحتجب بالكثرة عن شهود الوجه الواحد الأحد، ولا تزاحم في شهوده كثرة المظاهر أحدية الذات التي تتجلى فيها، ولا يحتجب بأحدية وجه الحق عند شهود الكثرة الخلقية. وهذا الشهود لا يحصل حقيقة إلا من مشاهدة العالم حقيقة ومشاهدة أنه ظل من ظلاله، أي من ظلال الحق، ومظهر من مظاهره، وليس له وجود في الحقيقة. وهذه التعينات في الوجود الواحد هي أحكام اسمه الظاهر الذي هو مجلا لاسمه الباطن، والحق سبحانه هو الظاهر والباطن والأول والآخر، وليس لغيره وجود أصلا. وحيث أن العالم عند التحقيق لم يكن إلا كذلك وليس وجود حقيقي، فقد قيلت فيه نكتة هي في غاية اللطف، فقد قيل العالم غيب لم يظهر قط، والحق تعالى هو الظاهر ما غاب قط. والناس في هذه المسألة على عكس الصواب، فيقولون العالم ظاهر والحق تعالى غيب، فهم في هذا الاعتبار كلهم عبيد السوى، أي عبيد للعالم لا لله، وقد عافى الله بعض عبيده من هذا الداء، والحمد لله. والحق أن هذا نظر شريف دقيق لا يعرفه أحد إلا بعناية إلهية وهداية ربانية، لقوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وإذا ذقت هذا فقد ذقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق. والحمد لله الذي هدانا لهذا وفضلنا على كثير ممن خلق. أيها الإخوة والأخوات، كنتم وبرنامج نحو الآفاق العالية.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذا، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم عبر برنامجكم أدب ودين.
وكلنا أمل في أن تمضوا معنا دقائق حافلة بالفائدة والمتعة عند جذور دينية أخرى في نتاجات الأدباء الإيرانيين، حيث سنخصص حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراض نتاجات الشاعر الإيراني المعاصر محمد حسين شهريار. إذن تابعونا.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. كان القرآن الكريم وما يزال من المصادر الفكرية الغزيرة لكبار الشعراء والكتاب الإيرانيين، فلقد انتفع هؤلاء الشعراء والأدباء من هذه المصادر مستعينين بموهبتهم الغزيرة وذوقهم الفني إلى درجة بحيث إن بإمكاننا أن نصف الشعر العرفاني الفارسي بأنه شعر توحيدي.
ولقد زين شاعرنا محمد حسين شهريار بدوره أشعاره بآيات القرآن الكريم ومعانيها ومضامينها بطرق مختلفة وأساليب متنوعة، حتى إن بإمكاننا أن نعتبر هذا التأثر بالقرآن من الخصوصيات الشعرية البارزة لهذا الشاعر. ويمكننا أن نتتبع في نتاجات هذا الشاعر أنواع التأثر، مثل التأثر على صعيد الألفاظ والتأويل والصور والاستلهامات والتلميحات وما إلى ذلك. وتجلى هذا التأثر غالبا في مجالي المعنى والألفاظ من دون كبير تصرف في المعنى.
وقد كان للشعراء الإيرانيين القدامى منهم والجدد اهتمام من نوع خاص بالنصوص القديمة وخاصة الدينية منها، فلقد كان التراث الديني يمثل دوما مصدرا غنيا وملهما للشعراء المعاصرين. وفي هذا المجال يعتبر القرآن الكريم المصدر الأول الذي تعامل معه الشعراء باعتباره تراثا دينيا وأدبيا شاملا. ونتاجات الشعراء المعاصرين حافلة بالرموز والكنايات والإشارات الدالة على تعامل الشعر مع القرآن الكريم.
ومن جملة الشعراء المعاصرين الذين أبدوا اهتماما خاصا وواسعا بالقرآن شاعرنا محمد حسين شهريار، الذي يعتبر من شعراء القصائد المطولة، ووظف الآيات والسور القرآنية في شعره على نطاق واسع ومختلف بهدف التأثير في متلقيه.
يا
مستمعينا الأفاضل، خبيرنا عبر الهاتف فضيلة الدكتور حميد تشيناني الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز الإيرانية أدلى لنا بحديث حول الشاعر محمد حسين شهريار ومكانته في مسيرة الشعر الفارسي المعاصر، خاصة وأنه يعتبر باعتراف النقاد حلقة الوصل بين الاتجاهين الكلاسيكي والمعاصر. فلنستمع معا.
نعم، الشاعر محمد حسين شهريار من الشعراء الإيرانيين المشهورين، ولعل أهم ميزة وخاصية في حياته هو حلقة الوصل بين الشعر الكلاسيكي والشعر المعاصر، وقد عرفناه بهذه القصيدة المعروفة ومدي جانا بقربانة ذلي هالا شرى، هذه القصيدة المكتوبة على ضريحه عندما نزور مقبرة أو مرقدة هناك. فهو شاعر جدا معروف و له أثر كبير، وترك بصمة خالدة في الأدب الفارسي.
أطيب وأحلى التحيات لكم أيها الأفاضل وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أدب ودين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وخصصنا حلقة اليوم لشاعرنا المعاصر محمد حسين شهريار. نتابع ما تبقى من هذه الحلقة.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. كان الشاعر محمد حسين شهريار يتمتع بمهارة فائقة في نظم أنواع الشعر الفارسي التقليدي، اعتبارا من القصائد وحتى المقطعات والرباعيات، ونحن نشهد في أشعاره جليا روحه المواجة بالأحاسيس الجياشة التي طوعها للغته الشعرية خير تطويع، وجعلها تحلق في سماء الخيال الذي لا يبتعد كثيرا عن المعاني والمفاهيم الدينية والأخلاقية السامية.
نعم، ونحن نشهد الإبداع والابتكار والذوق الرفيع في خلق الصور الشعرية في جميع الأغراض التي تطرق إليها، فضلا عن البساطة والوضوح في اللغة والتعبير، والذي كان سبب الرئيس في انتشار شعر شهريار وشهرته. ويعتبر التأثر بالقرآن الكريم على صعيد المعاني والألفاظ والتعابير من الخصوصيات البارزة لنتاجات هذا الشاعر.
نعم، ويتجلى تأثير القرآن الكريم في قصائد الشاعر شهريار في عدة صور وأساليب، منها التأثر في الألفاظ واقتباس الألفاظ القرآنية وتوظيفها في شعره بشكل مباشر أحيانا وغير مباشر أحيانا أخرى، وذلك بأن يستعير الشاعر اللفظة القرآنية من دون أي تصرف في اللفظ أو المعنى، من مثل قوله:
إرم چه حاصلو ذات الاماد که آخر کار همان نصیبه شروی میرسد ما را.
والمعنى أيها الأفاضل أن ما كان من نصيب قوم عاد من العذاب، والذين شيدوا مدينة فخمة البناء وذات أساطين ضخمة باسم إرم، قد يحدث لنا نحن أيضا ويصيبنا إن نحن فعلنا ما فعلوه. فالملاحظ في البيت السابق أن الشاعر استعار في شعره التعبيرين القرآنيين إرم وذات العماد، اللذين جاء في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، صدق الله العلي العظيم. ومثل هذا النوع من التأثر قد يقترن أحيانا بشيء من التغيير في اللفظ أو المعنى، كما نلاحظ في البيت التالي:
بركن از دل شجره وسوسه شیطانی، تا جهنم نکنی جنت جاویدان را.
مستمعین الافاضل، يريد الشاعر أن يقول هنا إن عليك أيها الإنسان أن تجتث من قلبك شجرة الوسوسة الشيطانية، فما لم تقتلع جهنم هذه من نفسك فسوف لا تكون جنة الخلد من نصيبك. وإذا ما أمعنا النظر في البيت السابق رأينا أن الاقتباس تم مقترنا بالتغيير في كل من اللفظ والمعنى، كما نلاحظ ذلك عندما نقارن هذا البيت مع الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوسوس لهما الشيطان، حتى قوله تعالى وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة، وذلك بأن قام الشاعر باستعارة هاتين الكلمتين من القرآن وهما الشجرة بإضافتها إلى الوسوسة الشيطانية، واستعار كلمتي جهنم والجنة من دون تغيير.
أيها الأحبة، حول النشأة الدينية المحافظة التي تلقاها الشاعر شهريار ومدى تأثير ثقافته الدينية في أشعاره، سألنا خبير البرنامج عبر الهاتف الدكتور حميد تشناني الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز، فتفضل في هذا المجال قائلا.
يعني الشمة الدينية في أشعاره دليل على النشأة الدينية، النشأة الدينية المبكرة، ومن يقرأ ديوانه يرى هذا التأثير محسوس وملموس وملحوظ في يعني حركات الشاعر، سكنات الشاعر، أبياته في بيت واحد، في قصيدة واحدة، على طول مراحل حياته. القضية الدينية ليس أو النشأة الدينية أو البصمة الدينية ليست مرحلة من مراحل الشاعر، وخاصة هذه قصيدة التي لحنت في الأناشيد والمواليد، قصيدة المعروفة علي أي هماية رحمة، هذه قصيدة معروفة رددتها الأجيال، بل هي قصيدة الأجيال، وحتى تعدت مرحلة القصيدة ولحنت إلى أناشيد وقرئت في المواليد، وأصبح الشاعر، أصبح لا يعرفون الشاعر يعرفونه بهذه القصيدة، وكأنه حسب ما يعني تعبير في الشعر العربي شاعر الواحدة، ولكنه ليس شاعر الواحدة. الشعراء الذين قالوا قصيدة مشهورة ولم يقرأوا غيرها، لكن هو ليس كذلك. في هذه القصيدة إلى حد مشهورة حفظها أكثر الناس على مر الأجيال. الشعر والشاعر هو تأثير وتأثر، يعني قضية تعامل، والشاعر يعيش دائما في مد وجزر، يعني المشاعر والخواطر والأحاسيس والهواجس والإرهاصات، هذه كلها تتفاعل لتنتج قصيدة. القريحة الصحيحة والسليمة، الفطرة السليمة، تتأثر بالمحيط لتنتج القصيدة. فهو النشأة الدينية لها هذا الدور في ترجمة أحاسيس هذا الشاعر وتحويلها إلى قصائد دينية أو مذهبية كما يعرف عنه.
موفور الشكر وكثير الامتنان لفضيلة الدكتور حميد تشناني الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز الإيرانية. تابعونا، نعود إليكم.
نعم أيها الأحبة، قد يعمد الشاعر شهريار إلى ما يشبه الترجمة للآيات والتعابير القرآنية إلى الفارسية، وهو ما فعله في الشطر الثاني من البيت التالي: شهريارا حواس دیگر بس نیست، چیست دنیا جز هوا و هوس. حيث يخاطب الشاعر نفسه في هذا البيت قائلا: يا شهريار، ألا يكفيك الهوس؟ فما الدنيا سوى هوى وهوس؟ حيث يتبادر إلى أذهاننا أيها الأحبة قوله تعالى في سورة الحديد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم، صدق الله العلي العظيم.
وهكذا الحال بالنسبة إلى تركيب وادي أيمن ولفظة قبسي في البيت التالي الذي ندعوكم للاستماع إليه:
موسى تیر شب وادی ایمنند، کس کجا جلوه قدس قبسی می آید.
فالشاعر مستمعينا الأفاضل أراد أن يقول في هذا البيت معتمدا على التعبيرين القرآنيين السابقين إن موسى كان في ظلمة الليل في الوادي الأيمن، حيث كان يلوح قبس من جلوة الذات المقدسة، وهو ما يستدعي إلى أذهاننا قوله تبارك وتعالى في سورة القصص: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقوله عز من قائل في سورة النمل: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، صدق الله العلي العظيم.
أيها الأحبة، جولتنا بين رحاب أشعار الشاعر الإيراني المعاصر محمد حسين شهريار والتأثيرات القرآنية في شعره سنستكملها بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم أدب ودين.
حتى ذلك الحين حضرات المستمعين الأفاضل، وإلى تذوق جميل آخر لكم منا أطيب المنى وكل الشكر لحضراتكم على كرم المتابعة.
إلى اللقاء.
شيعتي صبرا إنني قادم، صارمي حمم تحرق الظالم، شيعتي صبرا إنني قادم، صارمي حمم تحرق الظالم، منجز وعدي إنني المهدي، منجز وعدي.